هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، طابت أوقاتكم بألف ألف خير. أجمل التحايا لحضراتكم أيها الأفاضل، وأنتم مع موعدكم الأسبوعي مع برنامج أنتم وطبيب الأسرة. اليوم نتحدث عن مرض التمارض. وستكون معنا في الاستوديو ضيفة كريمة، وهي الدكتورة ليلى كلميزاتة. أما أرقام هواتفنا المباشرة فهي مكرر 2-01-3762، وأيضا مكرر 2-01-3768، ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-821. أما رقم الواتساب مكرر 0989388780. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم مستمعينا الكرام، نشكر الله تعالى على نعمة الصحة والعافية، ونقول ما أطيب الإنسان عندما يتمتع بالسلامة النفسية. لذلك نسعى في هذا اللقاء للتعرف على ما يؤهلنا لذلك ضمن حلقات مختلفة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، خصيصا ما نستضيف فيها الدكتورة ليلى كلميزادة لتحدثنا عن الأمور النفسية. اليوم اخترنا محور مرض التمارض لهذا اللقاء، وتكون معنا ضيفة كريمة في الاستوديو ومن اختصاص علم النفس الدكتورة ليلى كلميزادة. أرحب بك سيدتي، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بك.
أهلا بك أختي العزيزة شيماء وبجميع المستمعين الأعزاء.
شكرا لحضورك معنا دكتورة ليلى. كديدني كل لقاء قبل أن نسلط الأضواء على الموضوع، لدينا مقدمة قصيرة نتعرف على هذه المقدمة ونتعرف على الموضوع بشكل عام من خلال هذه المقدمة القصيرة.
مستمعينا الكرام، تحية لكم. اضطراب التمارض عبارة عن حالة غير طبيعية، وتعد حالة مرضية يتصرف في هذه الحالة الشخص على أساس أنه مريض بسبب مرض عقلي أو جسدي، ولكن في الحقيقة لا يكون الشخص مريضا. في وقت معين يفتعل هو المرض ويعيش الحالة والعوارض، وفي بعض الأحيان يكون هذا الأمر مبالغا فيه بشكل يزيد عن حده. إن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب التمارض لا يعتمدون هذا الأسلوب لتحقيق فائدة معينة أو مكاسب مالية، ولكنهم فقط يسعون إلى نيل الاهتمام من الأشخاص الذين يحاوطونهم، وأحياناً للشفقة على حالتهم. وبقدر ما تسوء حالة اضطراب الشخص بقدر ما تتفاقم حالته المرضية، وفي بعض الأوقات قد يقبل بالخضوع لعمليات جراحية كبيرة أو يقبل بأن يضع نفسه في موقف محفوف بالمخاطر فقط للحصول على تعاطف الآخرين واهتمامهم. ليس هناك أسباب دقيقة جدا لاضطراب التمارض، ولكن تشير بعض النظريات إلى أن بعض الحالات قد يرجع سببها إلى سوء معاملة أو إهمال في مرحلة الطفولة. ومن مضاعفات هذا المرض الخطيرة ميل الشخص إلى إيذاء نفسه بشكل بالغ أو محاولة الانتحار في بعض الأوقات. وإذا لم يجد الطبيب سببا ملموسا وماديا للمرض الذي يشكو منه هذا المريض، عليه تحويل هذا الأخير إلى أطباء نفسيين متخصصين تم تدريبهم لتشخيص هذه الأمراض وعلاجها.
حياكم الله، أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم مستمعينا الكرام. نتحدث عن مرض التمارض، وتعرفنا بعض الشيء من خلال هذه المقدمة على هذا المرض. أما التعريف الأنسب عن التمارض فعند الدكتورة ليلى. نعم دكتورة ليلى تفضلي.
يعني التمارض هي حالة مرضية يتصرف فيها الشخص، يعني يعاني الأشخاص الذين يعانون من اضطراب التمارض أحيانا يتعمدون في افتعال أعراض المرض، وأيضا في نفس الوقت ممكن يتوهمون وجود أعراض مثل وجع الرأس، البطن، الصدر أو أعراض أخرى. يعني الشخص الذي يعاني من اضطراب التمارض يتصرف بهذه الطريقة بسبب الحاجة الداخلية، يعني يحس بخلع في داخله، يحس بأنه يحتاج إلى الانتباه، إذن يتصرف بهذه الطريقة وينظر إليه كي ينظر إليه الآخرون. يعني الشخص الذي يعاني من مرض اضطراب التمارض هو مرض نفسي وليس جسمي، يعني في بعض الحالات يرجع سببها إلى سوء المعاملة أو إهمال في مرحلة الطفولة. وأيضا هذا المرض يكون مرض خطير، يعني بسبب ممكن الشخص يؤذي نفسه أو يتعرض إلى حالات من محاولة الانتحار في بعض الأوقات. هذا الأشخاص وخاصة الأطفال أيضا يتعمدون بهذا الأسلوب لتحقيق فائدة خاصة معينة، ولكنهم فقط يسعون إلى نيل الاهتمام، يعني الحاجة الخاصة والهدف المعين هو الاهتمام ولم يكون شيء آخر.
أحيانا يعني دكتورة كما تفضلتي حتى بعض الأطفال يتمارضون، البعض هروبا من المدرسة، بعض الأطفال يعني يتمارضون،
يعني يحتاجون أحيانا إلى الشفقة، العاطفة على حالتهم، ويأخذون التوجه العاطفي بهذا الأسلوب السيء، يعني يضع نفسه في موقف خطر فقط للحصول على التعاطف. بصورة عامة ممكن الطفل الصغير يمر بمشاكل عائلية كثيرة في هذا المرحلة ويسبب له مرض نفسي، وبصورة غير إرادية يميل إلى التمارض كي يجلب نظر الآخرين. وهنا جدا يكون مهم، يعني يتعلم الطفل كي يأخذ العاطفة بصورة سلبية ويتمارض في هذه الحالة. يعني من الشكاوى النفسية والجسدية بصورة خاطئة يهدف الوصول إلى غايته التمارض والتوجه.
إذن دكتورة عذرا على المقاطعة، يعني بسبب عدم الشعور بالعاطفة والحنان ربما يعني الشخص يتمارض أيضا.
بالضبط، ويتعلم أسلوب جدا خطأ، يعني يتعلم من الأسرة أو من العائلة عندما أكون مريضا إذن العائلة يهتمون بي، وعندما أكون فردا سالما ولم أشكو من شكاوي جسمية هناك لم يوجد عاطفة والتوجه إليه. إذن يجب على الأسرة أن ينتبهوا على أطفالهم في حالات وأسلوب جيدة ولم سيئة.
نعم. شكرا لهذه الإيضاحات ولهذا التعريف الشامل والكامل. إذا تسمحين لنا دكتورة، لدينا أسئلة أخرى نتحدث عن الأسباب، عن الأعراض، عن التشخيص في طيات هذا اللقاء. أما الآن مستمعينا الكرام، نتوقف مع فقرة إنتاجية وهي فقرة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. تقول الدكتورة إيمان أحمد إبراهيم، أخصائية العلاج النفسي للأطفال، إن الاضطراب التصنعي أو المفتعل قد صنف في الدليل التشخيصي والإحصائي الخامس للاضطرابات النفسية ضمن الاضطرابات جسدية الشكل، ويعني حدوث أعراض وعلامات مرضية جسمية أو نفسية. فهذه الأعراض ليست حقيقية ولكنها مصطنعة وهمية، حيث يقوم الشخص باستحثاث الإصابة بالمرض أو جرح ما، وفيه يظهر الشخص نفسه للآخرين بوصفه مريضاً يعاني من الضعف أو أنه قد أصيب بجروح. ويوجد نمط آخر من هذا الاضطراب يفرض فيه الشخص حدوث هذه الأعراض على شخص آخر الضحية. وتؤكد الدكتورة إيمان أن هذا السلوك المخادع، سواء كان مفروضاً على الذات أو على شخص آخر، يحدث في ظل غياب المكافآت الخارجية الواضحة، وبهذا فهو يختلف عما يسمى بالتمارض، والذي يهدف الفرد من ورائه للحصول على عائد ما، فعلى سبيل المثال الحصول على أموال أو الغياب عن العمل. أما في ذلك الاضطراب فإن الشخص لا يريد الحصول على أي عائد من وراء سلوكه سوى أن يعيش دور المريض فقط. كما تقول الدكتورة إيمان، قد يكون الاضطراب نوبة واحدة أو نوبات متكررة، بمعنى نوبتين أو أكثر من الأعراض المرضية المفتعلة. وعادة ما يبدأ هذا الاضطراب في بداية مرحلة البلوغة، ونسبة انتشاره غير معروفة بصورة دقيقة حتى الآن. وقد وجد أن من يعانون من الاضطراب التصنعي أكثر عرضة لخطر المعاناة من الكرب النفسي، كما يتأثر أفراد أسرهم وأصدقائهم بصورة سالبة من جراء اضطرابهم. شكرا لكم وعودة إلى الزملاء في الاستوديو.
وشكرا للزميل أمير لتقديم هذه الفقرة التي هي في غاية الأهمية والفائدة. نأخذ أول اتصال معنا من العراق، الأخ علي الصافي يتصل بنا. سلام عليكم أخي علي، حياك الله، أهلا بك.
سلام عليكم وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
نعم، حول المصر يعني التمارض، يعني يحدث بعض الأحيان تمارض عند يعني ولا أكثر ما يعني مثل كما ذكرتم بيتكم الكريمة الأطفال مثلا، فهل هناك يعني مثلا علاج، يعني علاج يعني مثلا من قبل الطبيب، يعني علاج دوائي أو علاج يعني كلامي، أو يعني مثلا علاج يعني صارت يعني.
أخي علي، هل لديك سؤال آخر؟ أعلى ما
يبدو. لا لا لا، يعني فقط.
شكرا جزيلا لك، حياك الله أخي علي الصافي من العراق، شكرا لهذا الاتصال. نعم، سألنا الأخ علي عن العلاج الدوائي والعلاج الكلامي. إذا تسمح لي أخي، دائما في نهاية لقاءات برنامج أنتم وطبيب الأسرة نتحدث عن العلاج وعن الوقاية، إذا أمكن لك أن ترافقنا حتى نهاية هذا اللقاء كي نتحدث عن العلاج، إذا كان بأسلوب كلامي أم كان بشكل دوائي. نتوقف عند فاصل ونعود إلى حضراتكم مستمعينا الكرام.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام. مرض التمارض لا يزال محورنا لهذا اللقاء مستمعينا الكرام. نعود إلى ضيفتنا في الأستوديو الدكتورة ليلى. دكتورة ليلى، لنتحدث عن الأسباب في اضطراب التمارض. ما هي الأسباب التي تؤدي لهذه العارضة؟
نعم، الأسباب أيضا تكون كثيرة بسبب التمارض، يكون له أنواع مختلفة. أما هناك أسباب، يعني أسباب مهمة التي ممكن تدل على أن الشخص يعاني من مرض التمارض. هناك سبب مثل التجاهل الأبوي للطفل أو سوء المعاملة، مما يجعل إداء بالمرض هو ملجأ الوحيد للحصول على الاهتمام. أما هناك أيضا العديد من الأسباب ممكن يكون بسبب اضطراب الشخصية الأساسية. يعني ممكن الشخص يعاني من مرض آخر، مرض جسمي أو مرض نفسي، وفي نفس الوقت يسبب له مرض التمارض أيضا، ويحاول على أن يكرر مرضه ويتمارض فيه بسبب حصوله على التعاطف. وأيضا ممكن يكون بسبب تاريخ من الإهمال أو الإساءة للطفل، أو تاريخ من الأمراض المتكررة. يعني مثل ما ذكرنا، ممكن هناك أمراض أخرى يسبب مرض التمارض. أيضا ممكن يكون بسبب الهروب من واجب خاص، مثل الطلاب في المدرسة، مثل ما ذكرتي في البداية أختي. ممكن أيضا يكون ضعف الشخص، يعني يكون له شخصية ضعيفة وليس قادر على أن يأخذ الاتصال مع الآخرين أو الأصدقاء، وإذا يسبب أن يلجأ إلى التمارض كي يأخذ التعزيز من قبل الآخرين. أيضا يعني ممكن يكون العاطفة والخلأ العاطفي أيضا يسبب في الشخص الاضطراب في التمارض. يعني الاسترس، أيضا القلق الزائد، أيضا يعني هناك عديد من الأمراض النفسية والجسمية أيضا ممكن يكون سبب من الأسباب يسبب مرض التمارض.
نعم. طيب، نتحدث عن الأعراض دكتورة ليلى. ما هي الأعراض في اضطراب التمارض؟
نعم،
وكيف نشخص ذلك؟
نعم، الأعراض أيضا هناك كثيرة بسبب مثل ما ذكرنا في الأسباب، بسبب هناك أنواع من التمارض. إذن الأعراض أيضا يكون كثيرا، يعني يظهر لأشخاص المصابين بهذا الاضطراب أعراض كل من الأمراض الجسمية والعقلية. مثلا هناك أعراض جسمية مثل ألم الصدر، مشاكل في المعدة، أو آلام كثيرة أخرى حسب نوع التمارض. يعني إذا كان جسمي ممكن يعاني من آلام في الجسم، أو إذا كان نفسي يعاني من أعراض نفسية، لأن اضطراب التمارض يكون غير محدد. وهناك أنواع من هذه الأعراض. يعني هناك التمارض وأعراض نفسية، حيث يقلدون السلوك النموذجي في المرض النفسي. هناك أمراض نفسية مثل زوال العقل وغيرها، ممكن الشخص يعني يتحول شخصية مرضية ويتمارض في هذا المرض. أيضا مثل ما ذكرنا اضطرابات الشخصية أيضا يسبب التمارض. هناك تمارض مع أعراض جسدية أو جسمية، يعانون من آلام في الجسم. هناك التمارض أيضا مع أعراض جسمية ونفسية في نفس الوقت. يعني التمارض متغير ومحدد. يعني أحيانا يعاني من آلام في الجسم، وأحيانا يستخدم سلوك سيء ويعاني من أمراض نفسية. وأيضا مثل ما ذكرنا، هذا المرض يكون مرض خطير بسبب إيذاء نفسه بشكل بالغ، ويحاول إيذاء نفسه كي يجلب انتباه الآخرين، ويعني يتحول إلى شخص ويتمارض في حالته النفسية كي يجلب الأنظار إليه.
نعم. هناك سؤال من الأخت فاطمة من إيران، تقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر برنامج أنتم وطبيب الأسرة، تحياتي إلى الدكتورة الغالية ليلى. ابنتي عمرها 10 سنوات، في فترة الامتحانات لدينا مشكلة معها دائما وتتمارض، وحسب معلوماتي لديها خوف من المعلمة ومن الدرجات. كيف يمكنني أن أساعدها؟ وشكرا لكم.
أهلا بأختي العزيزة، وشكرا على اتصالها. يعني يجب في البداية أن نحدد أن المرض التمارض تشخيصه يكون صعب. يعني الأخت تقول أن ابنتها تعاني من مرض التمارض،
من المعلمة أو من الدرجات.
أما ممكن تكون تعاني من الاسترس أو الاضطراب، لم تعاني من التمارض. يجب في البداية نحدد ونأخذ التشخيص الصحيح، وعند ذلك تأخذ العلاج. ممكن تعاني من الاسترس أو الاضطراب ولم يكن التمارض.
إذن التشخيص مهم أيضا في مثل هذه الحالة. الأخ أبو علي من فلسطين يتصل بنا، نستقبل اتصاله. أهلا ومرحبا بك أخي أبو علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والرحمة، يا أهلا وسهلا.
إلى ضيفتكم الكريمة الدكتورة ليلى،
حياك الله.
ونحن لا نستمع لها دائما، نستفيد منها، وكل يعني المشارك، كل الضيوف نستفيد منهم.
حياك الله، شكرا جزيلا لك.
يعني حالة، هو أحد الأولاد عمره 30 سنة، وهو متزوج ولا ينقصه يعني له يعني عمل مستقر وكل أموره يعني مرتاحة، ولكن هو دائما ينتقل من مرض إلى مرض، الركبة، الظهر، البطن، يعني دائما يتنقل الأمراض. الأمراض تتنقل، ينقل الأمراض، وأنا أشك يعني إنه قد تكون هذه الحالة يعني نفسية. وسؤالي للدكتورة هو يعني هل في مثل هذه الحالات يعني نتجاهل هذا المرض، نحاول أن نتجاهله، أم نعطيه اهتمام أكثر بهذا المرض؟ وهذه القضية خطيرة، يعني هناك ذهب إلى أحد يعني الأطباء، كانوا يعني يقررون له أنه عندك ديسك في الظهر، ويتضح أنه لا يوجد.
كم عمره؟
أن يعمله. عمره 30 سنة.
30 سنة.
وكان وأحد الأطباء أراد أن يجري له عملية يعني شق البطن لعملية تفتيش، وهو لا يوجد شيء نهائيا. وكان يعني صعب إقناعه أنه لا يوجد شيء. فهذه مشكلة يعني يعني أريد أن يعني أن الدكتورة يعني أكيد فهمت يعني مدى شخصت القضية، يكون هناك رد على السؤال. شكرا لكم،
حياك الله ومعافى إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أخي أبو علي. نعم دكتورة، على ما يبدو هناك شاب عمره 30 سنة، في الحقيقة لا يعاني من مرض حقيقي، ولكنه دائما يقول مثلا هناك مشكلة في بطنه، حتى كان على وشك أن يجروا له عملية جراحية، ولكنه لا يعاني من مرض. السؤال يعني في مثل هذه الحالات علينا أن نتجاهل الموضوع أم نعطي اهتماما للشخص الذي يتمارض؟
كلا، لم نتجاهل في هذا الموضوع. يعني مرض التمارض هو مرض خطير، والشخص إذا نتجاهل في هذه الحالة يتحول إلى شخص جريء ويؤذي نفسه أكثر وأكثر، ويصل إلى مرحلة الانتحار. إذن يجب أن نأخذ العلاج ونتوجه إلى الطبيب النفساني كي يأخذ العلاج النفسي.
نعم. إذن العلاج النفسي مهم في مثل
هذه الحالة جدا.
الأخ صبحي عبد الحميد يلطف الأجواء ويقول: تحية لكم جميعا، هل يستطيع الطبيب المختص اكتشاف الشخص الموظف المتمارض الذي يتحايل على الطبيب أن يحصل على إجازة؟ شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. على سبيل السرعة مرة أخرى أذكر بأرقام هواتفنا المباشرة وهي مكرر 2013762 وأيضا مكرر 2013768 ومكرر 2013848 مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. أما رقم الواتساب مكرر 0983-88-78-4050. أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام. نعود إلى ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة ليلى. دكتورة ليلى، أكيد هناك أنواع مختلفة من التمارض، حبذا لو نتعرف على أنواع منها.
نعم، مثل ما ذكرنا بسبب أنواع التمارض هناك أعراض كثيرة وأسباب كثيرة. إذن يجب أن نرى ما هو أنواع التمارض. قد يعني يقسم هذه الأشخاص في هذه الحالة وفي حالة التمارض على نوع سلوكياتهم. يعني مثلا هناك أشخاص يتظاهرون بأعراض نفسية مثل إداء سماع أو رؤية أشياء غير موجودة في الحقيقة. يوجد التظاهر بالأعراض جسمية مثل إداء وجود آلام في الصدر أو في المعدة أو في الرأس أو في ناحية أخرى من الجسم. هناك محاولة أن يصبح مريضا مثل حك جرح في ناحية خاصة من جسمه. يعني في معظم الحالات عندما يصل إلى يعني حالة من الخطر هذا المرض يتوجه الشخص إلى أن يحك جرح خاص في ناحية من جسمه، وبعد ذلك يوجد إيذاء النفس وينقلب إلى الانتحار وإيذاء زايد من الحالة.
في مثل هذه الحالة تكون الحالة خطرة جدا.
نعم، لهذا السبب نقول التمارض هو نوع خطر من حالة مرضية نفسية. إذن يجب أن ننتبه يعني على سلوكيات الشخص. أنواع التمارض مثل ما ذكرنا يدل على أنواع سلوكياتهم، ونوع سلوك الشخص يدل على ما هو نوع التمارض.
نعم. طيب، في أثناء حديثك دكتورة ليلى أشرت إلى أنه التشخيص يكون صعب.
نعم.
كيف يتم ذلك؟
نعم، التشخيص مثل ما ذكرنا صعبا جدا بسبب وجود أنواع مختلفة من التمارض. يعني بسبب أعراض جسمية، أو عندما نرى لم يوجد أي سبب جسمي للأعراض ولم يوجد أي دليل طبي مبرر على أن يدل يكون الحالة مرضية. إذن يجب أن ننتبه على هذه الحالة، والحالة ممكن تكون مرض نفسي ويجب أن يأخذ العلاج النفسي. يعني نستخدم في الطب النفسي على نستخدم أدوات التقيم والمقابلة المصممة خصيصا لتقيم الشخص المصاب بهذا التمارض. يعني يعتمد على إجراء التشخيص. يعني نحن نعتمد على هذه الحالة كي نستبعد الأمراض الجسمية الفعلية وملاحظتنا أن كيف يتصرف سلوك الشخص وسلوكياته كي نصل إلى التشخيص المناسب. يعني التمارض يكون كثيرا جدا وحالاته تكون أيضا كثيرا. الطبيب النفساني ينتبه على سلوك الشخص مثل ما ذكرنا، وفي البداية يؤكد أنه لم يوجد أي مرض جسمي. لم يكون أي مبرر خاص على أن يدل الشخص يعاني من مرض جسمي خاص. عند ذلك نذهب ونرى الأمراض النفسية في حالاته، وإذا لم يكون أيضا ذو صلة بأمراض أخرى نفسية نشخص بأن الشخص ممكن يعاني من مرض التمارض. ويجب أن أؤكد في هذه الحالة الأطفال والنساء يكون أكثر شيوعا في هذه الحالة.
نعم. دكتور إذا تسمحين لنا، الأخ أبو علي من إيران يقول: مع سلامي وتحياتي إلى المذيعة المتألقة شيماء كريم، وأيضا إلى الدكتورة ليلى، وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج. سؤالي هو: هل التمارض حالة نفسية وتعتبر حالة نفسية، أم أنه مرض خاص؟ وشكرا لكم.
في نفس الوقت هم حالة نفسية وهم مرض خاص. في البداية يكون حالة نفسية والشخص يحتاج إلى الاهتمام والعاطفة، وعندما يكون هذه الحالة تستمر ويكون الشخص يعاني من التمارض يعني لمدة طويلة من الزمن، يتحول إلى مرض التمارض.
نعم. طيب دكتورة، إذا أمكن نتحدث عن العلاج.
نعم.
ولكن بعد متابعتي الجزء الثاني من فقرتي الجديد في الطب، لكي نجيب على سؤال الأخ علي صافي. نعم. وعلى أسئلتنا نحن أيضا. نعم. إذن نتابع هذه الفقرة الإنتاجية.
الجديد في الطب.
تحية لكم طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم من جديد. تقول الدكتورة أنوار عبد الله الباحثة في علم النفس السريري بأن العلاج الأساسي للتمارض والاضطرابات هو العلاج النفسي، وهو نوع من الاستشارة، حيث من المرجح أن يركز العلاج على محاولة تغيير تفكير وسلوك الفرد المصاب بالاضطراب. كما تؤكد الدكتورة أنوار بأنه قد يفيد أيضا العلاج العائلي في تعليم أفراد العائلة عدم مكافأة أو تشجيع سلوك الشخص المصاب بهذا الاضطراب، ولا توجد أدوية لعلاج هذه الاضطرابات، وقد يتم استخدام الأدوية لعلاج أي اضطراب ذي صلة مثل الاكتئاب أو القلق. كما أكدت الدكتورة أنوار عبد الله بأنه يجب استخدام الدواء بحذر لدى الأشخاص المصابين بهذه الاضطرابات بسبب خطر إساءة استخدام الأدوية بطريقة ضارة، حيث يكون الأشخاص المصابون باضطرابات التمارض معرضين لخطر الإصابة بالمشاكل الصحية أو حتى الوفاة المرتبطة بإيذاء أنفسهم أو التسبب بأعراض أخرى، بالإضافة إلى أنهم قد يعانون من ردود فعل أو مشاكل صحية مرتبطة بالعديد من الاختبارات والإجراءات والعلاجات، ويكونون أكثر عرضة لخطر تعاطي المخدرات ومحاولات الانتحار. يعاني بعض الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب من واحدة أو أكثر من نوبات الأعراض ثم يتحسنون، ومع ذلك ففي معظم الحالات يكون الاضطراب مزمنا أو طويل الأمد، وهو الحالة التي يصعب جدا علاجها. شكرا لطيب متابعتكم، وعودة أخرى إلى الزملاء في استوديو البث.
حياكم الله أيها الأفاضل، ساعتنا في استوديو البث المباشر تشير إلى 10:47، لا نزال مع حضرتكم وبرنامج أنتم وطبيب الأسرة بمعية الدكتورة ليلى كلمي زادة، أخصائية علم النفس. دكتورة ليلى، لنتحدث عن العلاج المناسب في مرض التمارض، ولكن قبل أن نتحدث عن العلاج لدي سؤال أيضا مهم جدا، وكان سؤال أحد المستمعين أيضا: كيف نتصرف مع هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من التمارض؟
نعم، التصرف مع هذا الأشخاص أيضا يكون جدا مهم. يجب على الوالدين أو الأشخاص المحيطون بهذا الأشخاص أن يتصرفوا بأسلوب واضح وينتبهوا إلى هذه الحالة، يعني قبل ظهور أعراض التمارض، يعني عندما يأخذ الشخص سلوبا جيدا يجب أن نهتم بهذا السلوب ونشجعه على هذا السلوب، يعني نتصرف بصورة واضحة ويفهم منا الشخص أن السلوب الجيد والواضح يأخذ الاهتمام والعاطفة، وأما السلوب السلبي يجب أن نبتعد ونوضح له أن السلوك الجيد يأخذ الاهتمام والعاطفة.
إذن يجب علينا أن نأخذ مع هذا الشخص الأسلوب الجيد.
نعم. يعني عندما هو يتصرف بالسلوك جيد يجب علينا الانتباه ونتوجه إليه ونعطي العاطفة الكافية.
نعم.
نعم.
طيب دكتورة، لنتحدث عن العلاج المناسب. أكيد هناك أنواع مختلفة للعلاج، كما نعم. أنه توجد أنواع مختلفة كما ذكرتي نعم. لمرض التمارض.
نعم. هناك علاجات كثيرة، أما هو العلاج الأساسي هو العلاج النفسي في مرض التمارض، ولم يكون العلاج الدوائي.
نعم.
العلاج السلوكي والعلاج المعرفي، يعني CBT، هو العلاج المناسب في مرض التمارض. ويجب علينا أيضا في نفس الوقت، مثل ما ذكرنا في نوع التصرف، يجب علينا أن نعطي للعائلة أيضا علاج خاص كي يتعرف على الأسلوب الصحيح وكيف يهتم بالشخص المريض. إذن العلاج هو العلاج النفسي والعلاج السلوكي المعرفي، يعني العلاج بصورة واضحة مثل علاج CBT. أما العلاج الدوائي، لم يوجد علاج خاص في هذا المرض. أما إذا كان هناك أمراض نفسية أخرى ذو صلة بهذا المرض، ممكن يأخذ العلاج الدوائي أيضا.
لدينا اتصال هاتفي آخر من محافظة خوزستان ومن مدينة أهواز بالتحديد، الأخ العزيز الأخ مجيد يتصل بنا. سلام عليكم أخي مجيد، حياك الله.
سلام عليكم أختي شيماء.
طيب. يا أهلا وسهلا.
سلام على الدكتور.
حياك الله.
طبعا أنا عندي سؤال من الدكتورة بالتختي، الحقيقة عمرها 8 سنين، يعني العام هي راحت تدرس، فما ترضى تقعد بالمدرسة على الصف. العام كله أختي كانت راح تقعد وياها زين، وما تمشي، ما هي عادة، يعني حالتها طبيعية بالمجتمع بالبيت، أنا خطار هذا، لكن ما تحب تروح المدرسة. نقلها بكت ما عندها علاقة، وديتها الطبيب بس فيها ما راحت، ودوها وطوها حبوب، وحتى تقول راتلو يعني من عندها، يعني يلمها ذاتها كل حبوب. ما أدري شو يسوي الحين.
no.
كل ما يعني يقولوا له ودي روحي، هذن البنات كلهم يقعدوا وياه ما أدري شو، ما يبي.
نعم.
ما أدري شو يسوي الحين. يقول له لا خدودي لا تودي المدرسة، ما تزعل أختي تزعل هذا.
نعم.
ما أدري.
حياك الله أخي مجيد، شكرا لك، يا أهلا وسهلا. نعم، على ما يبدو الطفلة لا تريد الذهاب إلى المدرسة، أو عندما تذهب إلى المدرسة تريد أن تكون برفقة أمها دائما حتى في الصف.
نعم.
وحتى يعني قاموا بأخذها للطبيب النفسي، وحتى أعطاها بعض العقاقير، ولكن أيضا لا يفيد. في مثل هذه الحالة ماذا على الوالدين وعلى المحيطين أن يعملوا؟
نعم، هذه الطفلة تعاني من مرض اضطراب، اضطراب الذي يوجد في داخلها نوع من الخوف، وأن ممكن تعاني أيضا من استرس في نفس الوقت، ولم تريد أن يعني ترحل أمها من جانبها، تعاني من اضطراب ولم يكون تمارض، والعقاقير لم يكون العلاج المناسب. أما العلاج النفسي يكون مناسب أكثر، ويجب أن تأخذ العلاج النفسي كي تعاني من مرض اضطراب.
إذن في مثل هذه الحالة كما تفضلتي دكتورة، هذا النوع لا يعد من نوع التمارض.
كلا لم تكن من التمارض،
بل إنه نوع من الخوف، الشعور بالخوف.
نعم.
وهناك اضطراب خاص لدى هذه الطفلة،
تحس بعدم الأمان في المدرسة،
تتمسك بأمها.
نعم.
تخاف. نعم.
نعم.
طيب، هناك سؤال من الأخ أبو محمد من الكويت، يقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وتحياتي إلى المقدمة وإلى الدكتورة ليلى. والدتي عمرها 70 عاما. عندما نتحدث عن الأمور الهامة في العائلة تتمارض دائما، ماذا علينا أن نفعل معها؟
نعم، أحيانا يوجد هذه الحالة في كبار السن، ومثل ما ذكرنا في النساء والطفول والأطفال يكون أكثر
من الرجال. نعم.
نعم، تعاني هذه الأم من مرض التمارض، يجب أن تأخذ العلاج النفسي والمعاملة مثل ما ذكرنا. عندما تكون لها أسلوب وسلوك جيد، يجب على أولادها أن يهتموا بها ويحيطون به ويفهمون بصورة واضحة كأنها تأخذ الاهتمام عندما تكون لها صحة جيدة.
نعم، هناك مشاركة من الأخت أم علي من السعودية تقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر إذاعة طهران العربية كافة، مخرجا ومذيعا وضيفا. أريد أن أسأل هذه الحالة، أنا أعاني منها، أذهب إلى الطبيب ليس لدي مشكلة، ولكن دائما أشعر بالمرض في جسدي، وهناك حتى بعض الآلام أشعر بها. هل هذه الآلام لأسباب نفسية؟ ماذا علي أن أفعل؟
نعم، أيضا تكون هذه الحالات لأمراض نفسية، يعني هي تعاني من نوع من الخوف، يعني خوف من الأمراض، وهذا يكون أيضا اختلال ومرض نفسي، وربما تعاني من أمراض جسمية أيضا أخرى ونفسية في نفس الوقت. هذه الحالة تكون حالة مرضية نفسية، يجب عليها أن تأخذ العلاج النفسي.
طيب دكتورة، في مثل هذه الحالة، وهي ليست بقليلة، كثيرا ما نسمع بمثل هذه الحالات، عندها الإنسان هو يعني يستطيع بدون استشارة الطبيب أن يأخذ بالمهدئات والمسكنات أم لا؟
كلا كلا، يكون جدا خطر عند يعني المسكنات في هذه الحالة لم يعالج الشخص، بل ممكن يسبب له أعراض أمراض أخرى، يعني هذه الحالة والخوف من الأمراض يكون نوع من الوسواس،
من الوسواس
الفكري. نعم، أحيانا الأشخاص يعانون من أمراض خاصة، وهناك يوجد أعراض أيضا، يعني تحس بألم في صدرها أم تحس بألم في رأسها، يعني تعاني حقا من هذه الآلام، أما يكون هو له منشأ في الوسواس الفكري.
إذن الفكر والعاطفة والتوتر، كل هذه الأمور يعني لديها علاقة بتواجد مرض التمارض وهذه الحالة النفسية. طيب دكتورة ليلى كلمي زادة، نشكرك بجزيل الشكر. إذا هناك نصيحة خاصة تنصحين بها مستمعينا الكرام؟
يجب علينا أن ننتبه إلى الطفولة.
نعم.
الطفولة هو مرحلة جدا مهمة ويبني شخصية الشخص.
نعم، شكرا جزيلا لك، وكما تفضلت فترة الطفولة مهمة جدا، وعلى الآباء والأمهات أن ينتبهوا إلى هذه المرحلة العمرية الحساسة. تناولنا موضوع مرض التمارض مع الدكتورة ليلى كلمي زادة، شكرا جزيلا لك. أما في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى سيكون موضوعنا حول أدوية التجميل، ما لها وما عليها، وسيكون معنا الدكتور علي حائري. حتى ذلك الموعد مستمعينا الكرام، ونشكركم لطيب متابعتكم، ودائما نتمنى لحضراتكم الصحة والعافية.
شكرا
لكم، شكرا لك دكتورة،
شكرا لك.
وإلى اللقاء.